سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تعرضنا إلى هنا إلى ثمان نقاط بحسب فهرستنا لهذا البحث، والنقطة التاسعة من النقاط هي تأسيس الأصل في نجس العين. فهل الأصل في نجس العين هو جواز الانتفاع به إلا ما استثني، فهو كالمتنجس الذي نقحنا في النقطة السادسة أن الأصل فيه جواز الانتفاع به إلا ما استثني، أم أن الأصل في نجس العين يختلف عن الأصل في المتنجس، فالأصل فيه هو حرمة الانتفاع إلا ما استثني؟ لا ريب في أن كلامنا يدور حول ماذا؟ يدور حول الحكم التكليفي، يعني هل يصح، هل يجوز تكليفا الانتفاع بالنجس، بنجس العين، في المنافع المحللة له والمقصودة، أم لا يجوز؟ وبما أن البحث يدور حول الحكم التكليفي، فإن الأصل العملي في المقام الجاري هو أصالة البراءة، وبالتالي فلو كنا نحن ومقتضى الأصل العملي، فإن الأصل العملي يقتضي حلية الانتفاع بنجس العين كما اقتضى حلية الانتفاع بالمتنجس سابقا. إنما الكلام في أن هذا الأصل العملي أو مؤدى الأصل العملي هل هنالك ما يمنع من التمسك به أم لا؟ قد يقال بوجود ثلاثة موانع تمنع من التمسك بالأصل العملي في المقام، وهذه الموانع الثلاثة تؤسس لنا قاعدة كلية بحرمة الانتفاع بنجس العين، وأن هذا هو الأصل فيه إلا ما استثني. أول هذه الموانع الثلاثة هو الإجماع، والإجماع المدعى في المسألة على نحوين. النحو الأول هو الإجماع المباشر أو الإجماع الصريح، والمقصود من الإجماع الصريح أو المباشر هو الإجماع على حرمة الانتفاع بالنجس بنحو مباشر، يعني هذا هو معقد الإجماع. معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس. هذا الإجماع حكاه الشيخ الأعظم قدس سره عن فخر المحققين، ولم ينقل عبارته، وكذلك حكاه عن الفاضل المقداد السيوري، والفاضل المقداد عبارته هكذا: قال إنما حرم بيعها، يعني الأعيان النجسة، إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع، لأنها محرمة الانتفاع، وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه. فعندنا الآن ماذا؟ عندنا صغرى وعندنا كبرى. إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع، هذه هي الصغرى. وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه، هذه هي الكبرى. يعقب على ذلك بقوله ماذا؟ أما الصغرى فإجماعية، يعني أن الانتفاع بالنجس محرمون، هذا مما قام عليه الإجماع، فهذا إجماع صريح ومباشر على حرمة الانتفاع بالنجس، صار معلوما. وأفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه أن هذه المسألة نسبها في الحدائق إلى أكثر الأصحاب أو إلى الأصحاب جميعا، حيث قال صاحب الحدائق عليه الرحمة: المفهوم من كلام الأصحاب تخصيص الانتفاع بالدهن بصورة الاستصباح خاصة، فلا يتعدى إلى غيرها، يعني إلى غير صورة الاستصباح، بناء على تحريم الانتفاع بالنجس مطلقا. فقال: يفهم من كلام الأصحاب أنه ماذا؟ أن الدهن المتنجس لا يستفاد منه إلا في الاستصباح فقط. لماذا؟ لأنه قد قام عندهم، لأن مبناهم على حرمة الانتفاع بالنجس ماذا؟ مطلقا. فظاهر كلام صاحب الحدائق أن الأصحاب جميعا متفقون على ذلك. هذا هو النحو الأول من الإجماع المدعى في المسألة. والنحو الثاني من الإجماع المدعى في المسألة هو الإجماع الإني. ومقصودنا من الإجماع الإني ما يستكشف عن طريق الانتقال من ماذا؟ من المعلول إلى العلة. الإجماع الذي يستكشف عن طريق الانتقال من المعلول إلى العلة نعبر عنه بأنه إجماع إني. وهذا الإجماع الإني يستفاد من أين؟ يستفاد من دعوى الفقهاء الإجماع على عدم جواز بيع النجس، فعندهم إجماع على أن نجس العين لا يجوز بيعه. هذا الإجماع إجماع معلول عن ماذا؟ عن إجماعهم على عدم الانتفاع بنجس العين، على عدم وجود المنفعة لنجس العين، إذ لو كانت له منفعة ويجوز الانتفاع به منافع محللة لما تحقق الإجماع على حرمة بيعه. إذن فدعواهم الإجماع على حرمة بيع النجس، هذا الإجماع كاشف بطريق الإن عن وجود إجماع آخر على عدم جواز الانتفاع بالنجس، إذ لا علة للحكم بعدم جواز بيع النجس إلا ماذا؟ إلا عدم وجود المنفعة له المحققة والمقومة لماليته. فإذا نحن عندما ندعي الإجماع على ماذا؟ على عدم جواز الانتفاع بالنجس، فلدينا نحوان من الإجماع: إجماع صريح معقده عدم جواز الانتفاع بالنجس، وإجماع إني معقده عدم جواز بيع النجس لا عدم جواز الانتفاع بالنجس، وهذا الإجماع كاشف بطريق الإن وببرهان الإن عن إجماعهم على عدم جواز الانتفاع بماذا؟ بالنجس. صار معلوما. هذا هو المانع الأول الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه، إلا أنه أعلى الله مقامه الشريف تأمل في هذا المانع وقال بأن الإجماع المدعى ليس تاما في نفسه لوجود العديد من الشواهد التي تؤكد ذهاب مجموعة من أعلام المتقدمين والمتأخرين إلى جواز الانتفاع بالنجس. وقد ذكر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه 6 شواهد. أما الشاهد الأول فهو قول الشيخ الطوسي عليه الرحمة في المبسوط: إن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب، هذه كلها نجسة لا يجوز بيعها، تمام، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف. فهذه العبارة تدل على ماذا؟ تدل على جواز الانتفاع بالنجس. والشيخ الطوسي عليه الرحمة يدعي نفي الخلاف في هذه المسألة. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني قول العلامة قدس الله نفسه الزكية في كتابيه التذكرة والقواعد: يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدتين. وهذه العبارة تدل على ماذا؟ تدل على أن الأعيان النجسة لها فوائد، لها منافع، فيجوز اقتناؤها بلحاظ تلك المنافع والفوائد. وهذا المعنى الذي قاله العلامة أقره عليه المحقق الكركي في شرح القواعد في جامع المقاصد. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث قول العلامة قدس الله نفسه في كتابه المختلف: إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا، واستدل على مدعاه بأن النجاسة لا تمنع الانتفاع، فهذا نجس، نجس العين، مع ذلك صرح العلامة بجواز الانتفاع به. طبعا عندنا فرق بين هذه الشواهد، لو تأملتم هنالك فرق. فإن الشاهد الأول يثبت جواز الانتفاع بالنجس في الجملة، يعني يثبت جواز الانتفاع بخصوص هذا النجس الذي هو عبارة عن العذرة وعبارة عن السرجين وعبارة عن الخر في هذه الأمور المعينة، في هذه الفائدة المعينة. العبارة الثانية أو الشاهد الثاني لا، ظاهر في ماذا؟ في جواز الانتفاع بالنجس في أي فائدة تكون له، تمام؟ عبارة الثالثة أيضا ماذا؟ تثبت جواز الانتفاع بالنجس لفرد خاص منه، ولا تثبت جواز الانتفاع بالنجس مطلقا. وبالتالي فما أفاده الشيخ الأعظم، يعني بعد ملاحظة هذه الملاحظة، إذا طبقناها على جميع الشواهد، وأن هنالك في كلمات الأعلام ما يخدش في دعوى الإجماع، هذه الملاحظة منه أو هذا التأمل منه ليس تاما على إطلاقه. لماذا؟ لأنه إنما يخدش في وجود إجماع على عدم جواز الانتفاع بالنجس لو أثبتنا وجود قول بجواز الانتفاع بالنجس مطلقا. وأما لو أثبتنا وجود قول كما هو قول الشيخ الطوسي وقول العلامة في المختلف بجواز الانتفاع بالنجس في ماذا؟ في خصوص شعر الخنزير، بجواز الانتفاع بالنجس في خصوص عذرة الإنسان، فهذا لا ينفي القاعدة الكلية، لا ينفي الإجماع على القاعدة الكلية، لأن الإجماع على القاعدة الكلية ماذا يقول؟ يقول الأصل في النجس عدم جواز الانتفاع به إلا ما استثني، إلا ما استثناه الدليل. فأنت عندما تأتي بكلام للعلامة يثبت جواز الانتفاع بشعر الخنزير، هذا مما يدخل في إلا، مما يدخل في المستثنى، لا، وليس ينقض ماذا؟ أصل الإجماع. صار معلوما؟ فإذا هذه العبارات ليست كلها على نسق واحد في الدلالة على المدعى. شاهد، الشاهد الرابع هو قول الشهيد قدس الله نفسه في القواعد والفوائد، النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار والتوصل بها إلى الفرار. الشهيد قدس الله نفسه الزكية يقول النجاسة هي عبارة عن ما حرم استعماله في الصلاة أو في ماذا؟ في الأغذية. لما حرم استعماله؟ يقول إما للاستقذار كالبول كالغائط، وإما للفرار، وهنا كلمته مبهمة، ما هو مقصوده للفرار؟ والظاهر أن مقصوده من الفرار أن بعض النجاسات يحرم استعمالها لا لاستقذارها، فإنها ليست بمستقذرة، كماذا؟ كالعصير العنبي إذا غلا ليس بمستقذر، ولكنه ماذا؟ ولكنه يحرم استعماله للفرار، للفرار بمعنى أنه يوجب الفرار عن الواجبات. فإن العصير العنبي إذا غلا وأصابت الإنسان منه حالة سكرين أوجبت هذه الحالة فراره عن ماذا؟ عن الواجبات كالصيام والصلاة ونحوها. فالنجاسات قسمان، قسم منها مستقذرون كالبول والغائط ونحوهما، وقسم منها ليس بمستقذر ولكنه يؤدي إلى الفرار كالخمر والعصير العنبي ونحوهما. فيقول قدس الله نفسه زين، هذه العبارة كيف تدل على ماذا؟ تدل على جواز الانتفاع بالنجس، لأنه في هذه العبارة قال بأن النجاسة، لاحظوا، ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، فخصص النجاسة وجعل ضابطتها هي ماذا؟ هي حرمة الاستعمال في الصلاة وحرمة الاستعمال في الأغذية. وانتقل طبعا وينتقل من الصلاة إلى ما هو بحكم الصلاة كالطواف، وينتقل من الأغذية إلى ما هو بحكم الأغذية كالأشربة، تمام أو لا؟ إلا أنه بالنتيجة قد حصر النجاسة وجعل لها ضابط كلية، وهي أن النجاسة ما يحرم استعمالها في أحد هذه الأمور الأربعة: الصلاة، الطواف، الأغذية والأشربة. ومعنى ذلك أن ما يستعمل ما يص... ومعنى ذلك أن النجاسة لا يمنع من استعمالها في غير هذه الموارد الأربعة، وإلا لو كان يمنع من استعمالها في غير هذه الموارد لما صح له أن يؤسس ضابطة كلية لتعريف النجس بأنه ما يحرم استعماله في الصلاة والأغذية. فإنه كما يحرم استعماله في الصلاة والأغذية يحرم استعماله أيضا ماذا؟ في غيرهما. والفرض أنه لم يذكر إلا حرمة الاستعمال في الصلاة والأغذية فقط، وهذا معناه عدم ثبوت حرمة الاستعمال في غيرهما. فعبارة الشهيد ناقضة لدعوى الإجماع على حرمة الاستعمال، استعمال النجس مطلقا. صار واضح؟ هذا الشاهد الرابع. الشاهد الخامس الذي ذكره قدس الله نفسه هو قول الشهيد الثاني في شرح اللمعان عند تعداده لما لا يجوز بيعه من النجاسات، يعني عندما عدد الشهيد الأول في اللمعان ما لا يجوز بيعه من النجاسات وشرح ذلك الشهيد الثاني في الروضة، ماذا قال؟ الشهيد الأول قال: والدم مما لا يجوز ماذا؟ بيعه. علق عليه الشهيد الثاني بقوله: وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ فإن الدم ماذا؟ له نفع حكمي، وهو أن يستخدم في الصبغ، في الصباغة من خلال لونه، ولكن مع ذلك يحرم بيعه. كذلك أيضا لما قال الشهيد الأول في اللمعة: وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه، شعلق عليه الشهيد الثاني؟ علق عليه بقوله: وإن فرض لهما نفع، يعني وإن فرض للأبوال والأرواث نفع إلا أنه لا يجوز ماذا؟ بيعهما. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه: وهذه العبارة تصلح أن تكون شاهدا لماذا؟ لإثبات جواز الانتفاع بالنجس. كيف؟ يقول: لأن الشهيد الثاني عندما علق على ذكر الشهيد الأول للدم فيما لا يجوز بيعه، وعلق على ذكره للأرواث والأبوال فيما لا يجوز بيعه، علق عليه بقوله ماذا؟ وإن فرض لها ماذا؟ نفع، يعني وإن فرض للدم نفع لا يجوز بيعه، وإن فرض للأبوال والأرواث نفع لا يجوز بيعها، تمام أو لا؟ هنا نسأل سؤالا: مراد الشهيد الثاني من النفع هل هو النفع المحرم أم هو النفع المحلل؟ إذا ثبت أن مراده هو النفع المحلل، ثبت لدينا ماذا؟ بأن النجس يجوز الانتفاع به، له منافع محللة، صار معلوماً؟ فينتقض الإجماع على أن النجس لا يجوز الانتفاع به. وإذا ثبت أن مراده من النفع هو النفع المحرم، فحينئذ لا تكون العبارة ناقضة للإجماع، والمدعى أن مراده هو النفع المحلل للمحرم. لماذا؟ لوجود قرينتين. القرينة الأولى هي أنه قدس الله نفسه، يعني الشهيد الثاني، لم يستدرك بهذا الاستدراك ولم يعقب به إلا على خصوص الدم والأبوال والأرواث. فلو كان مقصوده من النفع النفع المحرم لكان هذا التعقيب ينبغي أن يستدرك به على جميع الأعيان النجسة، لأنه ما من عين من الأعيان النجسة إلا ولها منفعة محرمة. فلماذا جاء بهذا الاستدراك لخصوص الدم وخصوص الأرواف والأبوال؟ لو كان المقصود من النفع النفع المحرم، النفع المحرم لكل الأعيان النجسة موجود، فكان ينبغي عليه أن يأتي بهذا الاستدراك بعد كل نجس نجس، يقول وإن فرض له نفع. أما أنه ذكر النجاسات ولم يعقب عليها بهذا التعقيب، بل عقب على خصوص الدم ومثل له بالصبغ، وعقب على الأرواث والأبوال وإن لم يبين المقصود منه مثلا كالتسميد وما شاكل ذلك، هذا معناه أنه ناظر إلى وجود منفعة لهذين النجسين ليست لغيرهما من الأعيان النجسة، فيعلم أن مقصوده المنفعة المحللة للمحرمة. هذا واحد. القرينة الثانية التي تؤكد على أن مقصوده النفع المحلل هو أنه لو كان مقصوده النفع المحرم لمثل للنفع المحرم بالأكل عندما ذكر المنفعة التي تكون للدم، فإن أبرز منافع المحرمة للدم هي ماذا؟ هي الأكل والشرب. شربه أبرز منافعه المحرمة، فلما عدل عن ذكر منفعة الشرب إلى منفعة الصبغ؟ عدوله عن منفعة الشرب إلى منفعة الصبغ تنبيه على أن مراده من المنفعة ليست المنفعة المحرمة وإنما المنفعة المحللة. فكلامه إذن ظاهر في وجود منافع محللة لماذا؟ للنجس. وإذا ثبت وجود منافع محللة للأعيان النجسة انتقض الإجماع على أن النجس لا يجوز الانتفاع به. صار معلوما. هذا الشاهد الخامس. الشاهد السادس الذي ذكره هو قول المحقق الثاني له، المحقق الكركي في جامع المقاصد، بعد أن حكى عن الشهيد حكايته عن العلامة قدس سرهما جواز الاستصباح بدهن الميتة، شنو قال؟ قال وهو بعيد. لما؟ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه إن عدول المحقق الكركي وهو الفقيه العالم عن التعليل بالانتفاع بالنجس إلى التعليل بحرمة الانتفاع بالميتة ظاهر في أنه لا يرى حرمة الانتفاع بالنجس، وإلا لو كان يرى حرمة الانتفاع بالنجس لكان يعلل الحكم، وهو لكان يعلل استبعاده. لماذا؟ لما نقل عن العلامة من جواز الاستصباح بدهن الميتة هو استبعد ذلك، لكان يعلل ذلك بأي شيء؟ بأن النجس لا يجوز الانتفاع به. فانتقاله من هذا التعليل إلى التعليل بأن الميتة لا يجوز الانتفاع بها ظاهر هذا العدول في ماذا؟ في أنه لا يرى حرمة الانتفاع بالنجس، فيكون هذا شاهدا سادسا على ماذا؟ على عدم وجود إجماع على حرمة الانتفاع بالنجس. وسواء تم ما أفاده شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية أو لم يتم، فإن للتأمل في بعض الكلمات التي استشهد بها وبعض الشواهد التي ذكرها، فإن للتأمل فيها مجالا. تم ذلك أم لم يتم، يبقى أن الإجماع المدعى في كلام الفاضل المقداد إجماع، يبقى أن الإجماع المدعى إجماع محتمل المدركية، يحتمل استناده إلى بعض الوجوه الآتية، وإذا كان يحتمل مدركيته فهو ليس بتعبدي، والحجية مقصورة على خصوص الإجماع التعبدي. فهذا الإجماع لا يصلح أن يكون ماذا؟ لا يصلح أن يكون موجبا لرفع اليد عن مقتضى الأصل العملي الذي هو أصل البراءة والحلية. صار معلوما؟ المانع الثاني نتركه لي لما يأتي. قال بسم الله الرحمن الرحيم: بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، أو أصالة العكس، يعني أصالة حرمة الانتفاع في غير ما ثبتت حليته. فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك، حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع، تمام، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. قال: أما الصغرى فإجماعية، يعني ماذا؟ يعني أن الأعيان النجسة محرمة الانتفاع. ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب، وقرأنا عبارته عليكم. ويدل عليه، يعني يدل على هذه القاعدة التي ادعي الإجماع عليها، هذا يدل عليه، سنتعرض له إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى الجواب عن الإجماع، صفحة 99. هذا الآن اللي قريناه هو النحو الأول من الإجماع، الإجماع الصريح. النحو الثاني من الإجماع أشار إليه هنا عندما قال: وما دل من الإجماع والأخبار، هذا الإجماع غير ذاك الإجماع، هذا الإجماع الإني هنا، وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين. شفتوا معقده شنو؟ معقده حرمة بيع نجس العين، وليس معقده حرمة الانتفاع. قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة. هذا سنتعرض له بالتفصيل، ولكن العبارة تلمح إلى ما ذكرنا. وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. شوفوا هذا التعبير منه بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة، هذا لا يفيد يا شيخنا، لأنك عندما تريد أن تنقض الإجماع، الإجماع مركب من عقدين، عقد المستثنى من وعقد المستثنى. عقد المستثنى من هو عدم جواز الانتفاع بماذا؟ بالنجس. عقد المستثنى هو ماذا؟ إلا ما دل الدليل على جواز الانتفاع به. فأنت عندما تثبت لنا من كلمات الأعلام جواز الانتفاع في الجملة، أنت غاية ما هناك تحقق عقد المستثنى، وهذا لا يخل بدعوى الإجماع. فإن المجمعين لا يقولون بأنه لا يوجد انتفاع بالنجس في الجملة، بل يقررون وجود ذلك في الجملة، فكيف تدفع إجماعهم بوجود الانتفاع في الجملة؟ هذا غير متجه. قال في المبسوط كلمات ذكرناها، يحتاج نقرأها ما يحتاج. ما يحتاج. ها؟
قريت.
إيه يعني قريناها. خوف. والحمد لله رب العالمين.